السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. والنداء الثالث الذي درسناه بالأمس، أذكر المستمعين والمستمعات بنصه أولا، وهو قول ربنا جل ذكره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعرفنا أن الله تعالى شرفنا وله الحمد بأن نادانا، وإلا من نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض وما بينهما؟ نادانا بعنوان الإيمان. لما؟ لأن المؤمن حي يسمع ويعقل ويقدر على أن ينهض فيفعل أو يترك، وأما غير المؤمن فهو في عداد الأموات. ومن شك فليذكر ما عليه أمة الإسلام من أن الذمية من أهل الكتاب في ديارنا لا يؤمر بصلاة ولا بزكاة، لا يوم بالصيام ولا بجهاد. لما؟ ميت. فإذا نفخ الله تعالى فيه روح الإيمان وآمن تمت حياته، وهو متهيئ لأن يتكلف بكل ما يكلفه الله به. هذا هو سر الإيمان. أمرنا بتقواه، وقد عرفتم زادكم الله علما أن تقوى الله عز وجل هي أن نطيعه ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، فيما يأمران به وينهيان عنه. فإن قلت: يا شيخ، نحن ما عرفنا أوامر الله ولا نواهيه، قلت لكم: لما إلى الآن لا تعرفون؟ كما تعرفون لحياتكم الطعام والشراب والهواء، لما لا تعرفون أوامر الله ونواهيه؟ اركبوا ما تركبون واسألوا العلماء، ائتوا بهم إلى حيكم إلى قريتكم ولازموهم حتى تعلموا. نعم، هذا من أخطائنا. كيف تحقق ولاية الله لك وأنت ما تطيعه ولا تطيع رسوله. ولاية الله شرطها بعد الإيمان التقوى، وقد حفظتم هذا وتكرر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل تتحقق ولاية الله لعبد أو أما بدون هذين الشرطين؟ والله ما كان، وما هو إلا عدو لله، وليس أبدا بولي لله. الإيمان والتقوى. وقد علم السامعون والدارسون السر، سر هذه القضية، وهو أن المؤمن المتقي يعمل بتلك الطاعات فتزكو نفسه، أي تطيب وتطهر، فيصبح من الطاهرين، والله يحب الطاهرين. أما أهل الخبث، خبث الأرواح، فهم بعداء عن الله بعدا لا حد له. والرسول يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما يحب التوابين؟ لأنهم تنجسوا، تخبثوا، تلوثوا، فكرههم، ما أحبهم لما عملوا على تطهير أرواحهم برجوعهم إلى التكاليف المزكية للنفس، حينئذ يحبون. إذن وقال لنا في هذا النداء بعد الأمر بالتقوى: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمن عنده شيء من الربا معاشر المستمعين من الأمس لا من اليوم، يخرجه من صندوقه من جيبه. ومن كان عنده شيء من الربا في بنك من البنوك فليتنازل عنه ولا يأخذه أبدا. وسأل أحد الإخوان وقال: كيف؟ فقلت له: صدرت فتية من كبار العلماء أو مجلس الفقه بأن هذه الأموال إذا كانت في بنوك بلاد كافرة كأوروبا وأمريكا واليابان والصين، هذه الأموال الربوية تعطى للجمعيات المجاهدة هناك التي تبني المساجد وتعلم الناس الإسلام، وهي فتية سليمة وصحيحة. لما؟ لأن الجاليات الموجودة في العالم الكافر لو نظم أمرها وعلمت طريق ربها، والله لكانوا مرابطين في سبيل الله ولفتح الله على أيديهم. ولكن مع الأسف لا تنظيم ولا توجيه ولا تعليم ولا عون، وهم يكافحون بأنفسهم. ومن هنا بلغوهم أن الذي يقيم بين ظهراني الكافرين تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعودوا إلى بلادهم، وإن جاءوا وعاروا وإن ضربوا وسجنوا لا تحل إقامتهم في دار الكفر ويتركون دار الإسلام. اللهم إلا أن يفعلوا ما يلي: أولا يطهروا قلوبهم، وذلك بأن يعتقدوا المعتقد السليم الصحيح الذي يقوم بنشره من يسمون بالسلفيين. لا بد من سلامة المعتقد، أما مع الاعتقاد الفاسد فالعبد ما هو ضامن رضا الله حتى يكون مجاهدا في سبيله. ثانيا أن يهذب أخلاقهم حتى تشبه أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم: الصدق والوفاء والعفة والطهر والصفاء، المروءة والكمال، الرحمة. ثالثا أن ينووا بإقامتهم في تلك البلاد الرباط في سبيل الله. وجه الرباط لأن بقاءهم بين الكفار يشاهدون أنوار إيمانهم وصلاحهم، سوف يسألونهم: من أنتم وما أنتم؟ ما دينكم؟ وقد دخلوا بالفعل في سبيل الله. فإذا تمت هذه فهم مرابطون أفضل منا مليون مرة. أولا أن تصححوا عقيدتكم، أن تهذبوا أخلاقكم، أن تعبدوا ربكم عبادة شرعية ليست خرافات أو ضلالات، أن تنووا الرباط في سبيل الله، وتدعو بلسان الحال أو لسان القال إن أمكن. ما كل واحد يستطيع أن يقول لفرنسي: يا ميسيو أعرض عليك الإسلام لو تقبله، ممكن لكن ما كل واحد. فمن استطاع أن يدعو بلسانه فذاك، ما استطاع باللسان فبسلوكه الحسن المتفوق. هذا بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى العالم الإسلامي قد سبق أن بكينا، وما هناك من يسمع بكاءنا فضلا عن أن يمسح دموعنا. وقلنا: يا أمة الإسلام، إنكم خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم في إبلاغ رسالته ونشر رحمة الله في العالمين، أنتم خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم، بلغوا هذه الدعوة ليسعد بها الإنس والجن، لا تترك البشرية يؤول أمرها إلى مصير مظلم تخلد في عالم الشقاء لا تخرج منه أبدا، إنكم مسؤولون. نعم تقولون: نحن ضعفاء عجزاء، والغرب الكافر قوي ويملك ويملك ويملك. هذا ليس بعذر، لو كان الشرق والغرب يمنعون وجودكم بينهم ولا يسمحون أبدا بدعوة الله في بلادهم فتقولون: نعم ما عندنا بواخ حربية ولا سلاح ولا قوة حتى نرصد بسفننا على ميناء إيطاليا وإلى بريطانيا ونحارب حتى ندخل، هذا الأمر كفاكم الله. الآن فرنسا فيها 1000 مسجد، بريطانيا مثل ذلك، ألمانيا المخ الممتاز، العالم بكامله، أمريكا. ما أنتم بحاجة إلى أن تغزوا أبدا، البلاد مفتوحة. الغزو عندما تكون البلاد مغلقة لا يقبلون دين الله ولا من يقول به، حينئذ يغطر المسلمون إلى الغزو من أجل نشر رحمة الله وهداية بين عباده. هذا الموضوع كفاكم الله، فماذا بقي؟ وبلغوا يا شيخ، ما نحن أهل البلاغ، بلغوا لما لا تتكون لجنة عليا على غرار رابطة العالم الإسلامي، والمفروض الرابطة هي التي تقوم بهذا، لجنة عليا أولا تبعث لجان من 3 أمتار يطوفون في العالم الغربي والشرقي ويحصون الجمعيات في تلك البلاد الإسلامية ويعرفون أعدادها وطاقاتها وما عندها وما تقوم به، وتوضع خارطة من اليابان إلى أمريكا. حينئذ يجب على كل مسلم أن يساهم، أن يسهم بدينار أو درهم في العام فريضة الجهاد، فتوضع ميزانية لا نظير لها، ميزانية تتكون من 1,000,000,000 مشترك، هذه الميزانية الضخمة العظيمة، ويتم هذا في سرية كاملة، لا تبجح ولا صياح ولا ضجيج، حتى ما نهول الدنيا ونرهب العالم بلا شيء. وحينئذ تتولى هذه اللجنة إدارة تلك الجمعيات في الجاليات كلها، هي التي تبعث الإمام والمربي والمعلم وتدفع أجرة الإيجار وتبني المسجد وتعلم الأطفال على حسابها، وأهل البلاد فقط يجتمعون في بيت ربهم ويمتثلون أوامر الله ورسوله وهؤلاء الموجهين المربين المرشدين. اسمعوا، إني لا أحلم والله لو يتم هذا بهذا النظام 25 سنة لرأيتم تلك الديار تدخل بالإسلام، ولا يكلف هذا إلا النية الصادقة. وماذا بعد ذلك؟ والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة. هذا هو الطريق. وكتبنا في هذا كتابات وكأنما توزع على الأموات. لما هذا الشيخ خيالي، آخر يقول كذا، آخر يقول هذا عميل، هذا ذنب. ما شاء الله يا أمة القرآن أين أنت؟ على كل حال هذا البكاء ينفعنا الله به إن شاء الله. إذن فأقول وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا ولويتم رؤوسكم فأذنوا بحرب من الله ورسولي. الرسول مات، سيف انتهى، لكن الله حي لا يموت، فأذنوا. وحرب الله أنواع، فتنة فقط تقع في البلد، يقتل الأب ابنه والأب والأب ابنه، وما أعظم فتن تقع في العالم وهم يخوضون فيها، ويتنتقل من بلد إلى بلد. إذن فمن كان عنده شيء من الربا فليتركه لأصحاب البنوك. لما أنا مسلم أخاف الله فقط ولا يستلم. ومن كان لا يخاف على فلوسه على نقوده في بيته أو في جيبه يتركها في جيبه أو بيته ولا يضع عندهم. ومن قال أخاف يترك، يجوز الإيداع عند اليهودي، الرسول أودع عند يهودي. إذن ومن أراد أن يسلم فلا يراه الله أمام بنك ربوي أبدا، يجوع يعطيش يظمأ يموت يلصق بالأرض ولا يستلف من بنك أبدا، والله يغنيه أيضا ما يتركه. لكن أهل الغفلة يفتح تجارة بالمال الربوي، يشتري سيارة بالمال الربوي، لأنهم ما عرفوا، والله ما عرفوا. إذن هيا نعيد هذا النداء، حفظتموه عملتم إن شاء الله به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الحمد لله. والآن مع هذا النداء الحادي عشر، قال النداء الحادي عشر في مشروعية كتابة الديون والإشهاد عليها. سبحان الله، نحن في المسجد وإذا بنا في البنك والآن في التجارة. نعم هذا دين الله. نعود إلى البنك. بعض الغافلين الآن يقولون لما الحكومة تفتح البنوك، لما كذا ولما كذا، والجواب إن الله يمتحنكم يختبركم ليميز الخبيث من الطيب ليمحصنا. أما إذا الحكومة رفضت منعت، خبيثنا وطيبنا مع بعضنا بعض، هنا المهنة. وقد قلت لكم مرات لن تغلق البنوك، لو أغلقت سوف تفتحون في بيوتكم، قبل وجودها يتعاطون بالربا، والله في القرى ما هم في المدن. إذن الطريق السليم أن نؤمن الإيمان الحق الذي يكون من أهل القرية جسما واحدا، يكون من أهل الحي في المدينة جسما وقلبا واحدا. ما هو بصعب، ما هو بمستحيل، لأن طاقة الإيمان تفعل عجب هذا. أهل القرية في قريتهم، كم سكان قريتكم يا إبراهيم؟ قال 2500، أخ قال 1400، أخ قال نحن حوالي 300 شخص. إذن أهل القرية يوسعون جامعهم، كان صغيرا لأنهم ما يصلون إلا نادرا، يوسعونه. ما عندنا بمن يوسع، لا لا، بالخشب بالحجارة فقط بأكياس الرمل. المهم كما قال عمر تقيهم من الحر والبرد، لا أقل ولا أكثر. وسع، اتسع المسجد لأهل القرية أو لأهل الحي. مسلمون وإلا لا؟ قالوا مسلمون. كم بينكم من يهودي أو نصراني؟ قال ما أسف ولا واحد. أهل القرية قالوا عندنا 5. دعوهم أموات، لا تلتفتوا إليهم. واجتمعوا أنتم ونساؤكم وأطفالكم في بيت ربكم. من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وأهل القرية في بيت الله يبكون بين يديه ويستمطرون رحماته ويعلمون الكتاب والحكمة كما تعلم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. 40 يوما ستغير نفسياتهم، 40 يوما وهم مع بعضهم البعض يتعلمون كتاب وحكمة، والله ليتغيرن الكثير من طباعهم. سنة تمضي وهم كأسرة واحدة، حينئذ في المحراب صندوق من حديد، والإمام والواعظ والمؤذن، هذه لجنة المسجد. معشر الإخوان المؤمنين والمؤمنات، من زاد عن قوته درهما أو دينارا فليضعه في هذا الصندوق. لا تقولوا كيف يضعون الفلوس في المسجد وأنتم بنوككم من فيها عسكري في يده عصا وإلى رشاش، في أكثر من هذا؟ ثم هذا المسجد هذا بعد سنة أصبح عبارة عن خلية نحل، لا يفرغ ساعة من راكع وساجد. عرفوا ربهم، يتململون في بيت ربهم، عزابهم شبيبتهم أين يذهبون في بيت مولاهم، كما كان ابن عمر وابن عباس وأصحاب رسول الله. سنة يمتلئ. معاشر المؤمنين، من أراد أن يبقي على ماله هو محفوظ ونحن الضامنون، ولكن سنستخدمه، وعائدته تعود على فقرائكم وإخوانكم في هذا الحي. ومن قال أنا نريد أن نستفيد فبسم الله، إن شاءوا فتحوا مصنعا على قدر حالهم، ينتجون ولو الإبر، أو يفتحون متجر، أو يفتحون أو ينشئون مزرعة، وقلوبهم كلها طيبة لأنهم في غنى بربهم، قلوبهم ما هي مع تلك فاضت زادت عنهم إلى لا، ما قلنا الفاضل عن قوتكم هذا زائد. وتدور ماذا أراح المال، ويصبحون كأنهم أسرة واحدة، والله ما يبقى من يزني بنسائهم، ولا من يسلب أموالهم، ولا من يغتابهم ويأكل لحومهم، ولا من يتكبر أو يترفع عنهم، ولا من يسب أو يشتم، ولا من يسرف ويبذخ، ولا يصبحون ككتلة من نور. أيتحقق هذا؟ من شك فيه شك في كلام الله، كلام الله نور به الحياة، كيف تستعمل هذه المادة ولا يحيا أصحابها؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أيتخلف وعد الله؟ ومن ثم من أراد أن يستلف يسلف، وفي مؤمن صادق يقول شهر كذا آتيكم بالمبلغ، والله لا يأتين به، وإن عجز يأتي ويقول أنا بين أيديكم سبب كذا، فيرحم ويعفى عنه. سمعتم هذا كلام؟ تعقلونه وإلا لا؟ ومن ثم من أراد أن يستلف يسلف، وفي مؤمن صادق يقول شهر كذا آتيكم بالمبلغ، والله لا يأتين به، وإن عجز يأتي ويقول أنا بين أيديكم سبب كذا، فيرحم ويعفى عنه. سمعتم هذا كلام؟ تعقلونه وإلا لا؟ نحن بالله لن يستقيم أمرنا، ولن نكون كما نود أن نكون إلا على هذا المنهج، وإلا عندنا كلمة أخيرة، النجاة النجاة، لا تعول على أمها بطت النجاة أي أطلب نجاة نفسك وبيتك. ما دمت ما تملك نجاة أمة أطلب نجاة نفسك. أولا كف لسانك، لا تقول كلمة يا عبد الله حتى تعلم أنها من رضا الله. كف عنك هذا، غض بصرك، اقتنع بما أعطاك الله، واصبر على الابتلاء، وما هي إلا ساعات بقضاء الله وأنت في الملكوت الأعلى. هذا أيضا صعب. إذن أي شيء سهل؟ اجتماع القرية في بيت الله يدرسون كتاب الله وسنة رسوله ساعة ونصف كل يوم، ينفسون عن أرواحهم الضيق، ما يستطيعون. النجاة ما نستطيع، ماذا نريد؟ أو تظنون أننا هكذا بلا حساب ولا رقابة؟ والله إننا لتحت النظارة، ومحصي علينا كل شيء حتى خطرات قلوبنا، معروفة لله. مع النداء الحادي عشر، وهو نداء جليل يتعلق بالمال. المال قوام الأعمال، لا تنسوا أن يحفظها أهل الدنيا كلهم، المال قوام الأعمال. قال النداء الحادي عشر في مشروعية كتابة الديون والإشهاد عليها: من دان أو استدان فليكتب دينه وليشهد على الكتابة. من أمر بهذا؟ الله. لما؟ لا يريد أن يؤذي أولياءه بعضهم بعضا، لا يحب الله أن يرى وليه مضطهدا معذبا ولا مهانا مزدرى به. قال النداء الحادي عشر في مشروعية كتابة الديون والإشهاد عليها، الآية الثانية بعد الثمانين والمئتين من سورة البقرة، وهو آخر نداء في سورة البقرة، وهو نداء طويل لا أطول منه، ولكن سوف ندرسه ونفهم واحفظه في المصحف. من هم الذين يحفظونه في المصحف؟ الذين التزموا بحفظ نداءات الرحمن لأهل الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. كلام من هذا؟ والله لن تستطيع البشرية أن تضع نظيره أبدا ولا تقوى عليه فوق مستويات العقول البشرية. كلام من هذا؟ كلام الله، الله الذي كفره الناس وجحدوه وتنكروا له ولم يعرفوه انهزاما للشيطان وجريا وراء الأهواء والشهوات. كلام الله هذا، أية جامعة أو كلية في الدنيا تقنن هذا التقنين وتحط هذه الكمالات بين أيدي المؤمنين. ومع هذا القرآن منذ 500 سنة وهو يقع على الموت. القرآن هذا النور من القرن التاسع وهو يقع على الموت فقط، لا يقع على الأحياء. تحاجونني، أنا أقول لكم أيكم يقف ويقول نحن في القرية إذا جلس أحدنا في المسجد يقول لمن يقرأ القرآن تعال اقرأ علي شيء من القرآن، ويجلس ركبتيه ويصغي بأذنيه يسمع هاته. أو نحن عمالة نستريح ساعة ونجتمع للشاي أو لكذا، فلان يقول من منكم يقرأ علي شيء من القرآن، ويعطي أذنه ويسمع هاته. في بيوتكم من هو الذي يقول تعال يا أبي أسمعنا شيء من القرآن، أو يقرأ علينا يا فلان أو يا فلانة؟ ما في. إذن عمن يقرأ القرآن؟ على الموتى، ليلة الموت فقط. كيف إذن نكمل ونسعد؟ كيف نسمو ونرتقي؟ كيف ونحن فقدنا الطاقة الدافعة الموجهة، الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، الحكمة المحمدية، حكمة محمدية. هيا أتحداكم، ائتيني بحديث صحيح في البخاري الموطأ واجمع علماء الدنيا أن ينقضوا، والله ما ينقضوا، ولن يخطئ أبدا ما أراد رسولنا. لما؟ لأن الحكمة والله معلمه إياها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما نظريات العلماء والقانون والفلسفة والدجال وهو ما يملي 50 عاما تنقض النظرية، 100 سنة بطلت ما تنفع. والحكمة المحمدية، ما ننسى إن نسينا أن الخليل عليه السلام وهو يبني البيت مع إسماعيل وهما يتقاولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هل نحن جلسنا بين يدي مربي يربينا على الكتاب والسنة ويزكينا؟ ما جلسنا. كيف ننهض إذن بالتكاليف؟ كيف نقوى على حرب الشيطان وأعوانه؟ لعلي واهم. ماذا قال إبراهيم؟ يعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة ويزكيهم في أخلاقهم وآدابهم ونفوسهم. فالذي يعيش كما يعيش الآن العالم في الغابات والحدائق والبساتين والمقاهي والملاهي والمراقص ومواكب الكرة وهواء، تريد منه أن يعي ويفهم كلام الله وينهض بالتكاليف؟ لو تزل قدمه، لو يجوع، ممكن يكفر من أجل الخبز. لا تقول الشيخ يسب فينا ويشتم، لا، أنا منكم ومثلكم، لكن نبكي فقط. هيا بنا نشرح هذا النداء الكريم قال الشارح غفر الله لنا وله وإياكم: اعلم أيها القارئ الكريم أن المال قوام الأعمال، صح وإلا لا؟ هذه محفوظة. قال: واسمع قول الله تعالى فيه، أي في المال، لتعرف أنه قوام الأعمال. ماذا قال تعالى من سورة النساء؟ قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقراءة أخرى: قياما. حياتكم تقوم على المال، لما؟ لأن بالمال الطعام والشراب والكساء، ومن فقد الطعام والشراب والكساء مات. قال: إذ حرم تعالى إعطاء المال لغير الراشدين كالنساء والأطفال وقاصب العقول وعادم البصيرة في التصرف المالي. الليلة تغضب السامعة، لما تغضبين يا بنت عمران؟ أنت في بيتك مديرة لهذا المصنع لتخريج البنين والبنات، كلام هذا معقول ولا لا؟ ربة البيت مديرة لمصنع إنتاج البنين والبنات، مشغولة طول ليلها ونهارها، مرة مع زوجها وأخرى مع ربها وثالثة مع أطفالها وشؤون بيتها، كيف إذن تخرجونها؟ ينهدم هذا البيت ويتحطم أو يحترق وتأكله النار. هذا صوت الرجعيين، هكذا يقول زعماء الماسونية، هذا صوت الرجعيين. المرأة المؤمنة تنتج البنين والبنات، تسعد زوجها بإصلاح فراشه وطعامه، لها مجال أن تخرج السينما ودور الله والباطل، لها مجال أن تشتغل في الفندق والمصنع، لها مجال أن تذهب إلى أسواق تتجول فتفتن المؤمنين وتفتن هي بهم. هذا مسلك الذين لا يؤمنون بالله أبدا ولا بلقائه. المساواة، المساواة هذه كلمة ماسونية يبحثون بها على عيون وقلوب البشرية وناجحوا. اسمعوا المساواة الآن في القرآن. قال في: فإذا عرفت هذا أيها السامع فهيا بنا نشرح آية الدين ونبين ما احتوت عليه من أحكام تتعلق بالديون، الأخذ بها بعد معرفتها، الأخذ بها بعد معرفتها يحفظ على المسلم ماله ويصون كرامته. أعيد هذه الجمل: اعلم أيها القارئ الكريم أن المال قوام الأعمال، واسمع قول الله تعالى فيه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذ حرم إعطاء المال لغير الراشدين، حرم تعالى إعطاء المال لغير الراشدين، فلا كان قال لغير الراشدين كالنساء، النساء لسنا براشدات أبدا، لا تعب بيع ولا شراء ولا تجارة ولا مغمورة في نور بيتها، كيف تعرف المال أو قيمة المال؟ ما تعطاه أبدا، أي ما تجعل رئيس عليه. وإخوانكم يأتي برات خورية زليخة، وهي التي تنفق عليه وتحول إلى مساحيق، وإذا بكى اشتغل. قال: إذ حرم إعطاء المال لغير الراشدين كالنساء والأطفال وقاصر العقول وعادم البصيرة في التصرف المالي. فإذا عرفت هذا فهيا بنا نشرح آية الدين ونبين ما احتوت عليه من أحكام تتعلق بالديون. الأخذ بها بعد معرفتها يحفظ على المسلم ماله ويصون كرامته، وهذا المطلوب إلا لا، أن تحفظ أموالنا وأن تصان كراماتنا أيها الفحول. قال: وأول أحكام الديون هو كتابة الدين إذا كان مؤجلا لثلاثة أيام فأكثر. إذا كان هذا الدين بينك وبين أخيك لا يرد إلا بعد أسبوع شهر لا بد من كتابته، يوم ويومين وثلاثة لا حرج، لأن أقل الجمع ثلاثة. قال: ودل على هذا الحكم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نقول: لا لا لا، ما نكتب، مولاك يقول اكتبوه، أعلم بك وبمصالحك فاكتبوه. قال: وثاني أحكام هذه الآية النداء مشروعية بيع السلم، إذ قوله تعالى: إلى أجل مسمى دال على بيع عليه. وبيع السلم ما هو هذا؟ هو أن يبيع العبد أخاه ثمرا أو قمحا إلى أجل، فيأخذ البائع الثمن ويدفع السلع عند حلول الأجل. تمام. الآن النخل بدأ يعبر، صاحب نخل يأتيك ويقول: أبيعك خمسة قناطير رطب، بكم تتفقون؟ على ألف ريال قنطار. يدفع لك الثمن وينتظرك، لما يحين الحين ويأخذ الرطب ينتشر تأتيه بقيمة بالسلعة. هذه رحمة توجد بين غير المسلمين؟ والله ما توجد. والآن موجودة؟ لا، نحن ترقينا. قال: على شرط أن يكون المسلم معلوم الكيل والوزن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، شهر كذا الكمية كذا، حتى ما يقع خلاف بين أهل القرية أو أهل البلد فيتناحرون، وهم مأمورون أن يكونوا على قلب واحد. وثالث الأحكام أن يكتب الدين وإن على أن يكتب الدين ثالث الأحكام أن يكتب الدين وإن وأن على الكاتب أن يعدل فيما يكتب، فلا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، لقوله تعالى: فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، لا يزيد أو ينقص أو يبدل لفظا يترتب عليها فساد، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ورابع الأحكام أن من يحسن الكتابة يعرف يكتب، إذا احتيج إليه ليكتب بين متداينين وجاب عليه أن يكتب، لا تقول أنا مشغول روح الفلان أو هات عشر ريال نكتب بينكم. قال: ورابع الأحكام أن من يحسن الكتابة إذا احتيج إليه ليكتب بين متداينين وجب عليه أن يكتب، لقوله تعالى: ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. أنت من علمك؟ أليس الله؟ هذا عبده يريد أن تكتب له، لما تقول أنا لا أكتب؟ هذا الأدب الرفيع، كما علمه الله فليكتب. قال: ورابع الأحكام أن من يحسن الكتاب إذا احتيج إليه ليكتب بين متداينين وجب عليه أن يكتب، وذلك لقوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي شكرا لله على نعمة تعليمه. أمك ما كانت تعرف تكتب ولا أبوك، وأنت أصبحت تكتب، أشكر هذه النعمة. كيف يشكرها؟ يكتب لإخوانه. قال وخامس أحكام هذه الآية أو هذا النداء أن الذي يملي على الكاتب هو الذي عليه الحق، ليكون إملاؤه اعترافا بالحق وتقريرا له. أنا أكتب بينكما يا راضي عدنان، من الذي استدان؟ راضي استدان، كذا ولا لا؟ إذن أنت اللي تملي، لأنه تقرير واعتراف منه بأنه أخذ هذا. قال وذلك لقوله تعالى وليملي للذي عليه الحق كما نهاه أن ينقص من الدين شيئا، إذ قال تعالى ولا يبخس منه شيئا، أي ما ينقص ولا ريال واحد. وسادس أحكامها أحكام هذا النداء أنه إن كان الذي عليه الحق قاصرا لسفه أو خوف فليملي وليه بالعدل، أبوه وإلا من يتولى أمره هو الذي يتولى الإملاء، لأن صاحب الدين عاجز لقصر عقله أو لضعفه، فليملي وليه بالعدل. قال وسابع الأحكام الإشهاد على صك الكتابة، ويشهد رجلان، فإن تعذر وجود رجلين وجدنا عجوز فقط وباقي النساء محترمات في البيوت ماذا نصنع؟ قال فرجل ومرأتان، رجل ومرأتان، إذ قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. أين المساواة؟ يشهد مرأتان فاعل، الشاهد عندنا المرأة تشهد، امرأتان تقومان مقام شهادة رجل. لما؟ لما يسألك اليهودي أو الماسوني أو البلشفي لحمة أو كذا يقول هذا انحطاط لقيمة الماء وكذا، قل له يا مستر أو يا مسيو أو يا سنيور ولا اسمه الإيطالي، قل له خالقها من أنا؟ خالق هذه قال شهادتها على النص من شهادة رجل، تعلن الحرب علي لا تفضل اطرح للسماوات فتسكت وتفهمه. ما هو قصور منا في الفهم والإدراك؟ خالقنا مالك أمرنا غارز غرائزنا طابع طبائعنا واهب عقولنا هو الذي قال. ومع العلم والله لو يجتمع كل الملاحدة في صعيد واحد ما استطاعوا بعد التحليل أن يبطلوا شهادة الله عز وجل المرأة. علم الله أن طاقة المرأة العقلية أضعف أقل من طاقة الرجل، وإن وضعتموها ملكة ووزيرة. ومع الأسف ما عندنا من يواجه هؤلاء المجانين، نحن نعتبئهم ماذا؟ كالبهائم، كافر كالبهيمة، من أين له أن يعي عن الله ويفهم؟ ولكن لا تنظر إلى المؤمن هم هابطون، ما حققوا الإيمان. الإيمان إذا حل في قلب آدم أبيض أو أسود كمل شرف سماء، أصبح أهلا لأن يعي ويفهم. وإذا سلب أو دوخل أو هش فيه واختلط عليه ميت أيضا ما ينفع. قال وسابع الأحكام الإشهاد على صك كتابا ويشهد رجلان فإن تعذر وجود رجلين فرجل ومرأتان يشهدان إذ قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان لكن ممن ترضون من الشهداء. من هم الذين نرضاهم؟ أهل العدل. من العدل بيننا؟ الذي يجتنب الكبائر بالمرة الواحدة والصغار يجتنب أكثرها، هذا العدل. أما من معروف بكبيرة ما يشهد ولا تقبل شهادته، ما هو أهل لأن ينوب عن الله، لأن الشاهد نائب عن الله. قال وثامن الأحكام حرمة رفض الشهود الشهادة إذا دعوا إليها. أنت شهدت في العقد الفلاني ولا لا؟ حصل الذي حصل واستدعيناك لتشهد، قول لا أنا ما على سم مشغول، ما يجوز، يجب أن تشهد. وقرأوا الآية. قال وتاسع الأحكام، نعم، وثامن الأحكام حرمة رفض الشهود الشهادة إذا دعوا إليها وتوقف حق المرء المسلم على شهادتهما. أما إذا ما توقف ما هناك حاجة، هذا الحق توقف ما ينال صاحبه إلا بشهادتك، لأنك أنت شاهد في العقد، يجب أن تشهد ولا يحل أن ترفض أبدا. إذ قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ما معنى ولا يأبى؟ لا يرفض. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي لأداء الشهادة. قال وتاسع الأحكام الحث على كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا، إذ قال تعالى ولا تسأموا لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. والصغار والكبار يتفاوت، أنا الآن ما نكتب معك على ريال أو خمسة، شبهتم؟ الصغير مثلا ما تقول هذه 100 ريال ما لها قيمة. ولا تسأموا لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أي كتابة البيوع والديون كلها، البيوع والديون. قال وعاشر الأحكام العفو عن عدم الكتابة في التجارة الحاضرة. الذي عنده دكان يبيع الزيت والسكر والحلويات كل من يشتري يكتب معاه، الحمد لله، هذه رحمة الله، عافى الله عن التجارة التي تدور ما تكتب. قال وعاشر الأحكام العفو عن عدم الكتابة في التجارة الحاضرة، كأن يشتري الإنسان قنطارا تمرا أو سكرا على أن يسدد الثمن بعد يوم أو أيام مثلا، فإنه لا تتعين كتابة هذا الدين بدون حاجة إلى كتابة. وحادي عشر الأحكام التي تضمن هذا النداء وجوب الإشهاد على البيع، فمن باع دارا أو بستانا أو سيارة فليكتب ويشهد على كتابة، إذ قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وثاني عشر الأحكام أن لا يضار كاتب ولا شهيد. كيف ما يضار الكاتب ولا الشهيد؟ ما نقهم في أذى وضرر. قال كأن يدعى الكاتب أو الشاهد إلى مكان بعيد، أي إلى ما وراء أحد، لا أنا نمشي معاك للمكتبة للمحكمة للبيت، أما تقول تمشي تشهد معنا في الفريش، هذا ظلم. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. ومن الإضرار بالكاتب والشهيد أن يطلب إليهم أن يكتبوا باطلا أيضا أو يشهدوا زورا، هذا إضرار بهم، تدخله النار، كيف نشهد معك على باطل أو نوقع ونكتب على زور، هذا أيضا من مما حرم الله عز وجل وهو من الإضرار بالشاهد والكاتب. قال وثاني عشر الأحكام ألا يضار كاتب ولا شهيد، كأن يدعى الكاتب أو الشاهد إلى مكان بعيد أو إلى وقت يعطل فيه عمله أو يضيع فيه حقوقه أيضا، لابد من مراعاة هذا بين المسلمين، تأخذ 6 ساعات وينتظر عطل حياته. قال وثالث عشر أحكام هذا النداء الأمر بتقوى الله ووعد الله تعالى للمتقين بأن يعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وذلك بما يؤتيهم من نور في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل والرابح والخاسر. إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله، كيف نتقي الله يا شيخ؟ نعرف أوامره ونواهيه وننهض بالأوامر ونتخلى عن النواهي، هذه التقوى، صاحبها يعطى نورا في قلبه ما وقف أمامه شخص حتى يعرف. كان عمر فقط ينظر يقول كذا، هذا النور يحصل من صفاء الروح وزكاة النفس، وذلك بتقوى الله عز وجل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال بعد هذه الأحكام التي اشتملت عليها آية الدين العظيمة فإليك بعض البيانات الهامة. أولا شهود المال لا يقلون عن 2، وأما شهود الزنا لا بد من 4، والله الذي وضع هذا. الشهادة على المال 2 يكفي، أما الزنا زنت أو زان لا بد من 4، لأن الله يستر عباده المؤمنين ولا يفضحهم ولا يريد قتلهم ولا رجمهم بالحجارة. آمنا بالله، آمنا بالله. ثانيا لا يشهد الصغير ولا العبد المملوك. الصغير ما يشهد أبدا، ما تطلب له شهادة. المملوك ما يشهد لأنه في يد صاحبه، يوم ما تطلب يقول له صاحبه لا أنت مشغول، تتعطل حاجاتكم. مملوك ما يشهد، فهمتم لما ما يشهد وإلا لا؟ تطلبه يوم الشهادة يقول مالكه عبدنا في شغل، ماذا تصنع؟ ما هو أهل لأن يشهد إذن. رابعا خير الشهود أفضلهم الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل أن يقال تعال تشهد، يشهد للحديث الصحيح في ذلك. خامسا أول من جحد في الدنيا من هو؟ من أول من جحد من الناس؟ آدم أبونا عليه السلام، أول من جحد آدم، فجحد بنوه، لذا شرع الله الكتاب في البيوع والديون لحديث أبي داود. تعرفون أول من جحد؟ آدم جحد، رأى صورة ليوسف عليه السلام أو لداود وأعجبته، أراه الله. تعرفون الصورة قبل ما يوجد التلفاز بأكثر من 20,000 سنة. إذن فقال هذا أحد أبنائك يا آدم. قال كم عمره؟ قال عمره 100 سنة مثلا. قال أزيده من عمري مثلا 20 سنة. فلما حضرت الوفاة قال له ملك الموت الآن دقت ساعة وفاتك. قال ما زال عمري أنا 1,000 سنة والآن فقط 800. قال ما أنت أعطيت لابنك فلان من عمرك؟ قال لا ما أعطي. فجحد، فمن ثم جحد بنوه وأصبح لا بد من الكتابة والإشهاد عليها. وصلى الله على نبينا محمد وعليه